وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في شرطية طهارة الأعضاء عند الوضوء، وقد أشرنا إلى دليلين. الدليل الأول تقدم بيانه ومناقشته، أما بالنسبة إلى الدليل الثاني فقد تم بيانه، وكان حاصله وجود ملازمة بين شرطية طهارة الماء وشرطية طهارة الأعضاء، فلازم القول بطهارة الماء هو القول بطهارة الأعضاء، إذ لو كان العضو نجسا فبمجرد أن يصل ويلاقي الماء هذا العضو سينقلب الماء إلى نجس، فحينئذ يصدق في حق المكلف أنه توضأ بماء النجس، وهذا يتنافى مع شرطية طهارة ماذا؟ طهارة الماء. المصنف، وقد قدم شرح هذا المطلب، المصنف في مقام المناقشة يقول بأن هذا الدليل أخص من المدعى، فهذا الدليل في نفسه وجيه ولا خدشة فيه بلحاظ تماميته في نفسه، إلا أنه ليس مضطرد، فلا توجد ملازمة على نحو الموجب الكلية بين القول أن العضو إذا كان نجسا فإن الماء المستعمل في الوضوء سيكون نجسا، إذ كان فكرة المستدل بأنه بمجرد أن يصل الماء إلى العضو النجس سيكون نجسا، فتحصل مقارنة بين وصول الماء إلى العضو وبين نجاسته، فيقال حينئذ أنك توضأت بماء النجس. هذا مبني على أن الماء الذي يستعمل في عملية الوضوء ينفعل بملاقاة المتنجس، أعني العضو، فإذا كان الماء من سنخ المياه التي تتنجس بمجرد الملاقات يتم هذا التصوير. أما لو فرضنا أن المكلف استعمل ماء لا ينفعل بمجرد الملاقات، كما لو توضأ بماء المطر، فإنه بمجرد وصول الماء إلى العضو لا يتنجس الماء، بل يبقى الماء معتصما، فنقول حينئذ أن هذا الماء يقوم بوظيفتين في آن واحد، يقوم بعملية التطهير، وفي نفس الوقت يقوم بعملية ماذا؟ بعملية انطباق عنوان الوضوء، وهو وصول الماء إلى ماذا؟ إلى العضو، إلى البشرة، فيقال في حق المكلف أنه توضأ بماء طاهر. وكذلك إذا كان الماء جاريا، إذا أراد أن يتوضأ بالارتماس مثلا أو أراد أن يتوضأ بالماء الكثير أو في زماننا الماء المتصل بماذا؟ بالكر، كما الحنفية المتصل بالكر، فتبقى المشكلة في أي ماء؟ في الماء القليل الذي ينفعل بملاقاة النجاسة، فيكون هذا الدليل أخص من المدعى، بل نترقى أكثر، حتى بالنسبة إلى الماء القليل فإنه قد تنحل المشكلة، وذلك بالالتفاز إلى مسألة في باب الطهارة، أنه وقع كلام بين الفقهاء في ماء الغسالة هل هو نجس أو طاهر، وقصدي من ماء الغسالة ماء غسالة القليل، هل هو طاهر أو نجس؟ على عدة مباني. قول يقول بأن ماء الغسالة نجس مطلقا، وسيأتي المراد من الإطلاق. قول يقول بأن الماء القليل يفصل فيه بين المتعقب لطهارة المحل وغير المتعقب لطهارة المحل، فالماء الذي يتعقب طهارة المحل يكون طاهرا، أما الماء غير المتعقب لطهارة المحل ماء الغسالة يكون نجسا. فلو قلنا مثلا أن الثوب إذا تنجس بالدم يكفي غسله مرة واحدة بالماء القليل، فلو صببت الماء القليل على هذا الثوب فالماء الذي ينفصل يكون هذا ماء الغسالة، ماء ماذا على هالمبنى؟ ما تعقب طهارة المحل فيكون طاهر. هذا قول. هناك تفصيل آخر في المسألة مهم جدا، أن ماء الغسالة إنما يكون نجسا إذا انفصل عن الموضع النجس، وهذا ما يراه أكثر المتأخرين وغير ملتفت إليه. بمعنى ماء الغسالة إنما يكون نجس إذا انفصل عن الموضع النجس، أما إذا كان متصلا بالموضع النجس فيحكم بطهارته. هذا تفصيل آخر في المسألة، قد يجمع قد واحد يجي تفصيلا، بس تفصيل في المسألة كيف الآن نبين من هالحيثية. يعني هناك المسألة من حيثية التعقب وعدم التعقب في قولين، هنا من حيثية اتصاله بموضع النجس وعدم اتصاله فيه قولين، من حيثيتين مختلفتين. يعني كيف؟ لو فرضنا أن الآن يدي قد أصيبت بنجاسة، صببت ماء قليل على يدي فجرى الماء من يدي إلى آخر الإصبع فسقط على الأرض، الآن هنا الموضع النجس هذه النقطة عند المعصم مثلا. يقول الفقهاء بأن الماء القليل الذي يستعمل في عملية التغسيل ما دام هذا الماء متصل بالموضع النجس فهو في حكم الطاهر، فكل هذا الماء الذي يجري في يدي الآن من أسفل إلى الإصبع كله طاهر، لأن هذا الماء لو أردت أن تلاحظ امتداده فإنه يمتد إلى الموضع النجس. متى يحكم بالنجاسة؟ إذا انفصل عن الموضع النجس، بأن سقط إلى وين؟ سقط إلى ماذا؟ سقط خرج عن الإصبع وسقط إلى ماذا؟ إلى على الثوب أو سقط على الأرض. هذا الذي سقط على الأرض يقول هذا لا يوجد له امتداد إلى الموضع النجس، فهذا الذي يحكم بنجاسته. والفقهاء نعم 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 مطلقا نعم. الآن لا الآن التفت الآن حيثية ثانية دي. خب ولهذا إذا قلنا بأن ماء الغسالة الذي يكون نجسا هو المنفصل يتغير البحث. إذن عندنا حيثيات كثيرة عند الفقهاء، متفتين وأطلاب؟ مثلا هاي المسألة التعقب، هاي مسألة الاتصال بموضع النجس، هذا يذكره الفقهاء سيد السيستاني ودرين يذكرونه، أنه الواحد مثلا غسل الطاولة، الآن بغسل الطاولة فيها نجاسة، صب ماء على الطاولة بماء القليل، هل الماء دل في الأطراف ده نجس أو نجس؟ يقولون هذا الماء المتصل بموضع النجاسة حال كونه متصل طاهر أو نجس؟ طاهر. متى يكون نجس؟ إذا انفصل. كيف ينفصل؟ تأتي مثلا بكلينس أو تأتي مثلا بمثلا قماش تضعه على هذا الماء وترفعه، بمجرد أنك ترفع الماء اللي صار في القماش يكون نجس أو نجس؟ نجس. واضح؟ خب إذا اتضح ذلك فحينئذ نقول، اتضحت هالتفصيلات، نقول بأنه حتى ماء القليل قد يقال لا يضر في لا يضر استعماله في عملية ماذا؟ في عملية الوضوء، إلا بناء على نظرية أن ماء الغسالة القليل مطلقا نجس، تعقب طهارة المحل أو ما تعقب، اتصل بالموضوع النجس أو لم يتصل، إذا قلنا مطلقا نجس هني يصير عندنا مشكلة. أما لو بنينا على أن الماء القليل المتصل بالموضع النجس هو طاهر، تأتي المشكلة أو تأتي المشكلة؟ لا تأتي مشكلة، لأنه بمجرد أن تصب ماء الإبريق القليل على العضو النجس نقول ما دام هو متصل بالموضع النجس هذا ماء طاهر، إذا انفصل يكون نجسا، فيقال في حقي أني توضأت بماء طاهر. أو يقال هي نظرية، نظرية ثانية إذا قلنا بأن الماء المتعقب طهارة المحل طاهر، هل تحصل مشكلة؟ لا تحصل مشكلة. إذا النتيجة النهائية نريد أن نقول بأن هذا الدليل هو أخص من المدعى، واضح؟ فحينئذ لا يتم هذا الدليل مطلقا، فهو حسن في نفسه إلا أنه أخص من المدعى. ولهذا يقول والثاني بعدم تنجس الماء مع الارتماس في الكثير، هم باب المثال أو المطار ماء المطار ماء الكور، أو فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل، أو أنت كتب هم باب الأمثلة فرضيات أخرى في أو فرض طهارة الغسالة المتصلة بالموضع النجس، واضح؟ هذا من باب المثال، فرض التوضؤ بماء المطار، المهم الفكرة أن لا يتنجس الماء عند ملاقاته للموضع النجس، هذه الفكرة. هنا اتضح الكلام صحيح؟ قد نأتي بمحاولة لإصلاح هذا الدليل وتقويته ولم يذكرها المصنف، لكن لأنها مبنية على قاعدة مهمة وسيالة لا بأس بالإشارة إليها، أنه نريد الآن أن نرجع مرة ثانية ونقوي الاستدلال ونقول هذه المناقشة غير تامة. بيان ذلك أنه هذا الجواب وجيه لو قلنا أنه يصح أن الماء الواحد يقوم بوظيفتين، هم يقوم بوظيفة التطهير وأيضا يقوم بوظيفة ماذا؟ الوضوء. فإذا قلنا أنه يكفي للماء الواحد أن يقوم بوظيفتين في آن واحد يكون هذا الجواب وجيها. أما لو أثبتنا لكم عدم صحة ذلك فلا بد حينئذ من القول أنه لا بد أن تطهر أولا ثم بعد ذلك تتوضأ، لأن الماء المستعمل في عملية الوضوء لا يمكن أن يقوم بوظيفتين، يقوم بوظيفة امتثال الوضوء ويقوم بوظيفة امتثال ماذا؟ امتثال التطهير. فحينئذ لا بد أن نبحث عن مسألة أخرى، هل يصح أن يستعمل الماء الواحد في وظيفتين نضرب عصفورين في حجر، أو هذه الفكرة غير مقبولة عند الشارع؟ واضح الفكرة؟ وتمامية هذا الكلام مبني على أنه يصح أو ما يصح، المفروض يصح أنه يصح أنه نقوم بشيء واحد ويدي ووظيفتين. هذه المسألة وبيان أنه يصح أو لا يصح قد يقال أنها مبنية على تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب. لا الآن نقول تمامية هذا الكلام متوقف على إثبات أن الماء الواحد يصح أن يقوم بوظيفتين، وما لم تثبت ذلك ومجرد الاحتمال تقول يمكن أن يحتمل لا يصح الاكتفاء به في مقام الامتثال، لكي تقول أنه حصل فراغ يقيني لابد أن تثبت أن هذا الماء محقق لعنوان ماذا؟ محقق لعنوان الوضوء ويصح الاكتفاء به، فلابد أن تثبت في رتبة سابقة أن شيء واحد يقوم بوظيفتين، وما لم تثبت ذلك لا يصح لك الاستدلال بذلك. فنقول قد يقال، هل قد يقال لكي نبحث بعدين نقول أنها قد يقال هم هل صحيح يصح أو لا؟ خب قد يقال بأنه هذه المسألة مبنية على تداخل الأسباب، وبيان ذلك أنه ها هنا عندنا أمران، التفت للمطلب، عندنا أمران. الأمر الأول يقول توضأ، وهو الأمر بغسلة الوضوء، عندنا أمر بغسلة الوضوء إذا كان في مواضع الغسل. وعندنا أمر ثاني يقول غسل المتنجس. فإذا يوجد عندنا أمران: أمر بتغسيل وتطهير المتنجس، غسل الموضع النجس، وغسل لأجل أن تحقق الوضوء. يوجد عندنا أمران. فقد يقال إذا وجد أمران حينئذ وجد سببان، والأصل هو عدم التداخل في الأسباب. ومعنى أن الأصل هو عدم التداخل في الأسباب أن كل أمر سبب تام لا بد أن يمتثل بوحده، فحيث أنه أمران لا بد من امتثالان في الخارج. كل امتثال لأمر، الامتثال الأول لأمر الأول والامتثال الثاني لأمر الثاني، لأن كل أمر هو سبب تام لوجوب غسل المحل. ركز العبارة: كل أمر سبب تام لوجوب غسل المحل. فالأول سبب تام لوجوب غسل المحل، والثاني سبب تام لغسل وجوب المحل. ومقتضى عدم التداخل لابد أن تأتي بكم؟ بغسلتين. الغسلة الأولى تحقيقا وامتثالا للأمر الأول والسبب الأول، والغسل الثاني امتثالا وتحقيقا وامتثالا للسبب الثاني. فبمقتضى القول بعدم التداخل فحينئذ نقول لا يصح أن يؤتى بسبب واحد ويتحقق مسببين. هم هو غسلة واحدة ويتحقق مسببين وهو التطهير، وهو ماذا؟ وهو الوضوء. لا يصح. التفسير النكتة. فإذا لابد من ماذا؟ لابد من امتثالين، لابد من غسلتين. ومعنى لابد من غسلتين يعني هذا يساوق أنه لابد أن تغسل أولا وتطهر الموضع ثم بعد ذلك تتوضأ، ولا يصح ضرب عصفورين في حجر. الشرع ما يقبل ضرب عصفورين في حجر. واضح؟ عصفورين شرعيين يعني، مو عصفورين خارجيين. واضح؟ ما يقبل يقول هالفكرة. خب إذن في النتيجة لا تكفي غسلة واحدة لتحقق امتثال، وهذا يساوق القول بماذا؟ بشرطية طهارة الأعضاء قبل لابد أن تظهر الأعضاء أولا قبل الوضوء. مو طهارة الأعضاء كيفما اتفق ولو بالوضوء، لا، قبل الوضوء. واضح الفكرة؟ تأملوا في هذا، ما بجاوب، تأملوا هل هذا كلام تام أو إذا تم هالكلام هذه المحاولة تكون محاولة فاسدة. نعم.
أعضاء
المسح
هذه كلها فقط بالنسبة
للأعضاء؟ لا، طهرت أعضاء الوضوء بشكل عام، لكن الدليل الثاني
في الجملة.
والدليل الثاني ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى مسألة الغسل، يعني تنجس الأعضاء يستلزم كذا، هي أكثر شيء تصور في الغسل. أما في المسح قطعا حين ذي الماء يكون الماء ماذا؟ قليل، لأن الماء المتبقي في العوض. في الجملة إحنا نتكلم الآن، هذا الكلام هل هو تام أو ليس، أو ليس بتام؟ تأملوا فيه. خب يعني روح راجع، أنا ليش قلت تأمل فيه؟ بيجي الجواب. روح راجع قاعدة تداخل الأسباب، هذه قاعدة فقهية، تداخل الأسباب. ثم إذا بحثت عن هالقاعدة وقرأت شيئا ما منها، فك هل هذا ما هل هذا الذي نحن فيه مصداق لهذه القاعدة أو ليس مصداقا لهذه القاعدة؟ واضح؟ فبحثوا عن قاعدة تداخل الأسباب، قروها بشكل مجمل لأن لها آثار كثيرة في الفقه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذن لم يتم عندنا دليل على شرطية طهارة الأعضاء، وإنما القول قول مشهوري. هذا تمام الكلام في الأمر التاسع. الأمر العاشر يقول: وأما اعتبار عدم المانع فالمناسب أن يقال. في هذا المطلب يقول المصنف بأنه الفقهاء يذكرون بأنه يشترط في الوضوء عدم وجود المانع من استعمال الماء، فإذا وجد مانع من استعمال الماء فلا يتحقق شرط الوضوء، فلا يصح الوضوء. إذن كما أنه يشترط في الوضوء طهارة الماء، يشترط في الوضوء أيضا عدم المانع من استعمال الماء. وقام وقسم البحث إلى أقسام ثلاثة. هذا المانع المتصور من استعمال الماء لا يخلو، إما أن يكون هو المزاحمة، وإما أن يكون الضرر أو الحرج، وإما أن يكون هو خوف العطش. وفصل بين هذه الموانع لأن النكات العلمية في بحثها مختلفة، فهناك نكات تتعلق بالمزاحمة، وهناك نكات تتعلق بالضرر والحرج، وهناك نكات تتعلق بخوف العطش. ففصل بين هذه الموانع الثلاث. فالكلام يقع في كل ماذا؟ في كل مانع مانع. ونتعرض إلى ما ذكره المصنف، والبحث طويل ذيل عند الأعلام. أما بالنسبة إلى المانع الأول وهو المزاحمة، والمراد من المزاحمة أن المكلف يوجد عنده ماء، إلا أنه يدور الأمر بين صرف واستعمال الماء في الوضوء، أو استعمال الماء فيما هو أهم من الوضوء كإنقاذ النفس المحترمة، بحيث أنه لو استعمل الوضوء يؤدي ذلك إلى إتلاف النفس المحترمة. ففي هذه الحالة يقال يشترط في الوضوء عدم وجود المزاحم. ومقتضى هذا الشرط أنه مع وجود المزاحم لا يشرع الوضوء، لأنه كما لو قلت أنه يشترط في الوضوء طهارة الماء، يعني لو الماء ما كان طاهر هل تصل النوبة إلى الوضوء؟ لا، تصل النوبة إلى التيمم مثلا. هنا أيضا مقتضى ما ذكرتموه من الشرطية أنه يشترط في الوضوء عدم وجود المزاحم، أنه مع المزاحم لا وضوء، فلا أمر بالوضوء. وإذا كان لا أمر بالوضوء فوظيفة المكلف التيمم، فهنا إذا كان وظيفته التيمم مقتضى الآن القاعدة أنه لو توضأ يكون هذا غير مأمور به، لأنه مأمور بالتيمم، لأنه لا فعلية للوضوء، لأن الوضوء عدم عند انعدام شرطه، لأن فعلية الوضوء بفعلية شرطه. فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط، فلا فعلية للوضوء، فلا أمر بالوضوء. فإذا كان لا أمر بالوضوء فأنت غير مكلف بالوضوء. إذا كنت غير مكلف بالوضوء لو توضعت نقول هذا الوضوء لا يجزي، لا يحقق الامتثال، لأنه لا أمر بالوضوء، والامتثال متوقف على وجود الأمر ولا أمر في البقاء. إذن مقتضى القاعدة الآن قد يقال أنه مع وجود المزاحم يسقط أصل الأمر بالوضوء، وإذا سقط أصل الأمر بالوضوء فيجب التيمم، فوظيفتك التيمم. فلو خالفت وتوضأت نقول الوضوء لا يحقق الامتثال، لأنه إتيان غير المأمور به لا يسقط عن المأمور به، المأمور هو التيمم. أنت لا توضأت، وظيفتك الوضوء، مثل في جبيرة قام وتوضأ، نقول وظيفتك التيمم للوضوء. هذا الكلام مجملا. المصنف يقول يمكن تصحيح الوضوء بما يسمى بنظرية الترتب. مرت عليكم في الأصول صحيح، في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة، نظرية الترتب. فلا بد من التذكير بهذه النظرية وأين تطبق. بيان هذه المسألة أنه وقع كلام بين الأصوليين أنه لو وجد أمر مهم ووجد أمر آخر أهم، خطاب يقول صلي، خطاب يقول ماذا؟ انقذ النفس المحترمة، انقذ الغريق. فيوجد عندنا أمر مهم وهو الصلاة، وأمر أهم وهو إنقاذ النفس، إنقذ الغريق، إنقذ النفس المحترمة. فاتفق الأصوليون بأنه الأمر الفعلي على المكلف هو الأمر بالأهم. لماذا؟ لأن المكلف تضيق قدرته التكوينية عن امتثال كلا التكليفين. المكلف في مقام الامتثال تضيق قدرته التكوينية عن امتثال كلا الخطابين، فلا يستطيع أن يجمع وأن يمتثل كلا الخطابين. لا يستطيع المكلف أن يمتثل خطاب صلي، إذا كان وقت ضيق كلامنا، ويستطيع أن يمتثل خطاب انقذ الغريق. واضح؟ فلا يمكن له الجمع بين الامتثال كلا الخطابين. ومن الواضح جدا أن التكليف مشروط بالقدرة، وإذا كان التكليف مشروط بالقدرة، وقالوا أن القدرة شرط في جميع التكاليف، شرط عقلي، فالعقل يحكم في هذه الحالة بماذا؟ بسقوط المهم ويبقى الأهم، فيجب عليه أن يمتثل خطاب ماذا؟ انقذ الغريق. إلا أنه وقع النزاع بينهم أنه لو خالف امتثال الأهم وعصى وقام وصلى، هل صلاته محكومة بالصحة أو لا؟ هذا محل النزاع. إذن وقع النزاع أنه اتفاق أنه يجب عليه أولا أن ماذا؟ أن ينقذ، يمتثل خطاب الأهم، لكن لو عصى وقام وصلى فهل صلاته تقع صحيحة أو لا تقع صحيحة؟ المعروف سابقا قالوا بأنه الصلاة محكومة بالبطلان. لماذا؟ لأن الخطاب بالمهم يسقط إذا وجد الخطاب بالأهم، يسقط من رأس، فببركة وجود انقذ الغريق أصل خطاب صلي ساقط، لأن المكلف لا يستطيع أن يجمع بين الخطابين، وإذا ما كان يستطيع أن يجمع بين الخطابين أصل الخطاب بالمهم يسقط. خب إذا سقط أصل الخطاب، لو صلى نقول صلاتك وقعت باطلة، لأنه لا أمر بالصلاة أصلا. في ظرف الصلاة لو صليت في أثناء والحال هذه صلاتك تقع باطلة، لأنه لا أمر أصلا بالصلاة، لأن أصل الأمر بالصلاة قد سقط، والامتثال العبادة متوقف على قصد الأمر، أن يكون هناك أمر ولا أمر. مستفتين؟ إذن هذه قاعدة عندهم كانت قديمة وقبلها بعض المتأخر، أنه في جميع موارد المزاحمة بين المهم والأهم، لو عصى المكلف الأهم وقام بالمهم فإنه هذا الأمر بالمهم يسقط من رأس ولا يكون محققا للامتثال. ففي مقامنا لو استعمل هكذا، في مقامنا عنده ماء قليل، ماء إما أنه يستعمله في وين؟ في الوضوء، أو ينقذ به النفس المحترمة، يعطيه من يعطيه الغير. فحينئذ نقول أن استعمال الماء في الوضوء مشروط بعدم وجود الأهم، فإذا وجد الأهم فحينئذ أصل الوضوء يسقط، وإذا سقط أصل الوضوء لو توضأ يكون وضوءه ماذا؟ باطل. فقد يقال أنه في موارد المزاحمة يحكم بأصل ببطلان الوضوء. ليش؟ إذ لا أمر بالوضوء مع وجود الأهم. ملتفتين؟ هذه هذا الفكرة جاء أصحاب النظرية الترتب القائلين بنظرية الترتب وقالوا هذه الفكرة غير صحيحة، بل نقول أن المكلف لو عصى الأهم فإنه ماذا؟ لو عصى الأهم فإنه يبقى الأمر بالمهم، لا يسقط الأمر بالمهم من رأس. لماذا؟ عندنا صلي، هذا الخطاب الأول. الخطاب الثاني أنقذ الغريق. نقول حيث أن هذا أهم، هكذا الذي يقولون بالترتب، يقول أصل الخطاب لا يسقط بل يقيد الخطاب. شوف كيف يقيد الخطاب، يقولون التفت للمطلب دقة، يقول قبل أن يأتي أنقذ الغريق ماذا يقول خطاب صلي؟ صلي مطلقا، سواء وجد خطاب انقذ الغريق او لم يوجد انقذ الغريق، هي اطلاق في صلي. اذا خطاب صلي يقول صلي مطلقا وجب انقاذ الغريق او لا، فاذا هذا دليل مطلق. الدليل الثاني ايضا مطلق، يقول انقذ الغريق مطلقا سواء كان هناك امر وجبت الصلاة او لم تجب الصلاة. في وين يصير المشكلة؟ هذا الاطلاق في وين يتعارضون؟ يتعارضون اذا وجد هم امر بالصلاة وهم أمر بإنقاذ الغريق. التفتين هنا الإطلاقان، شوف هذا صلي يقول صلي وجب إنقاذ الغريق أو لا لم يجب، يعني الآن بصلي صلاة الظهر في كم خطاب؟ خطاب صلي إنقذ الغريق أو لم تنقذ الغريق، وأنا الآن ما عندي غريق. خب هنا أيضا إنقذ الغريق فيه إطلاق من جهتين، من أنه وجبت الصلاة لم تجب الصلاة. وين يتعارضون؟ يتعارضون في مورد أنه يوجد صلاة زائد إنقاذ غريق، وكان الوقت ضيق عشان يصير تعارض. أما إذا كان وقت موسع ما في تعارض، صحيح انقذ الغريق وبعدين صلاة ما في مشكلة. بمقتضى خطاب صلي يقول صل انقذ الغريق او ما انقذ الغريق، لو لاحظنا خطاب صلي يعني صل، نقدم الامر بالصلاة. لو لاحظنا اطلاق انقذ الغريق نقول لك انقذ الغريق. يتعارض الاطلاقان، من هو مقدم؟ يقدم الاهم ملاكا في مقام التزاحم، لانه تزاحم. ليس مو تزاحم متعارض، لان المراد من التزاحم هو ضيق قدرة المكلف في مقام الامتثال. هي معنى التزاحم، أن المكلف في مقام الامتثال تضيق قدرته التكوينية عن امتثال كلا الخطابين. يقول أصحاب هذه النظرية ببركة وجود التزاحم لا يسقط أصل خطاب صلي، بل يقيد، يقيد إطلاقه، لا أنه يسقط من رأس، يقيد إطلاقه. كيف يقيد إطلاقه؟ هكذا تكون النتيجة، تقول تجب الصلاة إذا لم تمتثل خطاب أنقذ الغريق، أو بعبارة مختصرة تجب الصلاة إذا لم تنقذ الغريق. يعني نقدر نختصر العبارة، تجب الصلاة إذا لم تنقذ الغريق. فيكون هكذا يقولون، فيكون الأهم وجوب الأهم مقيد بعدم امتثال وجوب المهم مقيد بعدم امتثال الأهم. خب ما معنى أن وجوب المهم مقيد بعدم امتثال الأهم؟ يعني ما دام أنت امتثلت الأهم فلا وجوب للمهم، لأن وجوب المهم مقيد بعدم امتثال الأهم. لو لم تمتثل الأهم يكون وجوب المهم فعلي أم فعلي؟ فعلي. واضح؟ إذا كان وجوب المهم مقيد بعدم امتثال الأهم، فحينئذ ما دام أنت مشتغل بامتثال الأهم فحينئذ لا يتحقق وجوب المهم، لأن الوجوب المهم قيده عدم امتثال الأهم. وقالوا بأن فعلية الحكم بفعلية موضوع، ما هو الموضوع؟ عدم امتثال الأهم. فلو أنت عصيت وما امتثلت الأهم، يكون وجوب المهم فعلي أو مفعلي؟ فعلي. واضح؟ فأصحاب نظرية الترتب ماذا قالوا؟ قالوا أن الخطاب لا يسقط من رأس، يعني أصل صلي يسقط، بالتالي ما دام وجد خطاب أنقذ الغريق امتثلت أو عصيت، أصلا ما يوجد خطاب صلي يموت. نقول ما هو الموجب لأنه يموت خطاب صلي؟ خطاب صلي مطلق، تسقط رتبة من مراتب الدليل، رتبة من مراتب الخطاب، كان مطلق يصير مقيد. فإذا كان وجوب المهم مقيد بعدم امتثال الأهم، الحكم فعلي بفعلية موضوعه. فمتى ما كان عدم امتثال الأهم فعلي صار وجوب للمهم. فإذا عصيت ولم تنقذ الغريق يأتيك خطاب صلي. متفتين؟ إذا عصيت ولم تمتثل الأهم يأتيك خطاب صلي. إذا أتاك خطاب صلي فلو صليت يكون هذا الصلاة مع وجود الأمر، فيتحقق ماذا؟ فيكون هذا الصلاة صحيح صحيحة، لأنه يوجد أمر بها. إذن الفرق بين نظرية الترتب وغير نظرية الترتب أنه بناء على نظرية الترتب فعلية المهم مشروطة بعصيان الأهم. فإذا عصيت الأهم تحصل عقاب على عصيان الأهم، لكن المهم يكون فعليا في حقك. أما بناء على عدم الإيمان بنظرية الترتب أصل الخطاب يسقط. ما عندي تقييد، مو أن الوجوب المهم مقيد، لا، أصل وجوب المهم يسقط، عصيت أو لم تعصي الأهم. واضح؟ فبناء على فكرة الترتب قد يقال بصحة ماذا؟ بصحة هذا الوضوء. في نفس الشيء نقول عندنا الآن يجب في مقامنا، يجب استعمال الماء في الوضوء إذا لم ماذا تستعمله في إنقاذ النفس المحترمة. فإذا عصيت هذا الخطاب قلت أنا ما بأستعمله في إنقاذ النفس، عصيت، فنقول يكون وجوب المهم فعليا في حقك، لأن وجوب المهم متوقف على عصيان الأهم. وهذه النظرية تفيدنا، يعني هذا وين تفيدنا؟ في جميع موارد ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين، يعني يصير تزاحم، يعني المكلف ضيق القدرة ما يستطيع أن يمتثل كلا التكليفين، فيقال في حقه حينئذ ماذا؟ فيقال في حقه أنه ماذا؟ أنه بناء على الإيمان بفكرة الترتب فيتم هذا الكلام. لكن هناك نزاع في تمامية فكرة الترتب، في بحث ثبوتي، في بحث إثباتي، ثبوتا هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ إذا كانت ثبوتا مقبولة هل نحتاج إلى دليل في مقام الإثبات أو ما نحتاج إلى دليل في مقام الإثبات؟ تفصيل البحث في وين؟ في الأصول. واضح؟ بس هذا ما يتعلق بالمطلع. خب، ولهذا يقول وفي الأول يمكن تصحيح الوضوء بفكرة الترتب فقط، هذه العبارة. إذا ما أمن بفكرة الترتب حينئذ يكون هذا الوضوء وضوء ماذا؟ وضوء باطل. هذا تمام الكلام في المورد الأول وفي المانع الأول. الكلام في المانع الثاني وهي مسألة الحرج والضرر، بمعنى لو كان استعمال الماء ضرريا على المكلف بحيث يؤدي إلى وجود مرض أو يؤخر من شفاء المرض والبر، أو يوجد فيه حرج كبير ومشقة، كما لو كان في وين؟ كما لو كان الجو باردا وهو في الصحراء وأراد أن يتوضأ، كما حصل لنا في بعض الموارد أيام السفر، كنا نزلنا مرة الصحراء كان كلش الجو قارس برد، حتى كنا داخل في وين؟ داخل، احنا نقول داخل صندقة، ما قدرنا نصلي من شدة البرودة. خب، ما بالك بالوضوء. خب، نعم. ففي هذه الحالة نقول بأنه هكذا القاعدة، نفس الحرج، نقول قاعدة أن شرط استعمال الماء وشرط الوضوء عدم وجود الضرر والحرج، فمع وجود الضرر والحرج يسقط ماذا؟ يسقط شرط من شرائط الوضوء، فلك أن تتيمم. كلامنا أنه لو توضأ والحال هذه في مورد الحرج والضرر، فهل فعله صحيح؟ الحرج إذا جعل في مقابل الضرر فهو غير الضرر، إذا جعل إذا أفرد فالمراد منه العام من الضرر. الحكم دائما واحد في الضرر والحرج، هنا الحرج والضرر، يعني الحرج والضرر فصل فمعناهم مختلف. الحرج عن المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة، الضرر ما يوجب نقصا أو تأخير مثلا تأخير بر أو ما شاكله ذلك. يعني لو استعمل الماء ينتشر المرض، هذا يسمى ضرر انتشار المرض. نعم خب، هذه المسألة سيالة في كل الفقه، المسألة مهمة حلي لطيفة، يعني واحد زي يمسوي فيها بحث، أنه في جميع موارد الحرج والضرر لو المكلف خالف في الصوم في الصلاة، يقول لك الطبيب لا تصلي وانت تركع لأن ضرر عليك الركوع، قال أنا بصلي، أو في الصوم بالنسبة إلى المرأة مثل المقرب أو كذا خالف كما يحصل في كثير من زماننا خصوصا كبار السن ما يقبلون، والطبيب يقول ما لي الطبيب أنا أصوم، خب وهو أنه حرج أو ضرر، خب هل هذا صومه صحيح يعني أو صومه غير صحيح. ففي جميع الموارد الذي يكون التكليف فيه ضرريا أو حرجيا لو خالف المكلف وامتثل، يعني وأدى التكليف، امتثل بين قوسين أن فرع أن يجود أمر، يقول وماذا أدت وأدى ماذا وأدى الفعل، فهل فعله يحكم بالصحة إذا كان صومه صحيح مع القضاء، إذا صومه باطن يقول أنت ما في فائدة صومك ده اقضي بعدين. واضح؟ هنا المصنف، هنا قد يقال قبل ما أن يأتي المصنف بالكلام، لأن كلام المصنف يعني ما في وقت نتعرض إليه، نتعرض إلى قد يقال نكتة أخرى غير ما ذكرها المصنف، المصنف أعرض عنها لسبب نكتة معينة، وهو أنه قد يقال بأنه لو خالف المكلف والحال هذه كما لو كان الوضوء ضرريا عليه فإن الوضوء يقع محرم لأن الإضرار بالنفس حرام، ففي موارد الضرر لو خالف المكلف وقام بالفعل فإنه يلزم حسب الفرض أن يقع في الضرر، وإضرار النفس محرم، وإذا كان إضرار النفس محرم فهذا الوضوء أو هذه الصلاة أو هذا الصوم مصداق من مصادق الضرر المحرم، فيكون هذا الصوم حرام ولا محرم؟ حرام، والحرام لا يتقرب به إلى الله كما تقدم للملازمة بين الحرمة في العبادة والبطلان. فكيف يكون الصوم المحرم الذي هو من مصادق الإضرار بالبدن هو مصداق من مصادق الأمر، هو مصداق مصادق الواجب، كيف تتقرب بالمحرم؟ وهذا هو الدليل المشهور عند المتقدمين، شيخ العظام وعند المتقدمين كثير منهم يقولون بأنه الوضوء يقع محرما أصلا، فالوضوء باطل بل حرام، يعني حصل عقاب عجيب، يعني مو تقرب إلى الله، هذا خلاف الاحتياط، لا تتوضأ، مو تسبح محتاط، لا تصلي، لا تصوم، صومك حرام، التفت تستحق العقاب فضلا عن الثواب والإجزاء، يعني لا تقول، يقول لا تكلم إنه في الإجزاء والصحبة حرام أصلا، هذا عقاب عليه. إلا أن هذه الفكرة أولا خاصة بموارد الضرر، هذا النقطة الأولى، إيقاع النفس في الضرر لو سلمنا فهو في الضرر، القائل بهذه الفكرة لا يقول أن إيقاع النفس في الحرج حرام، يعني لو ذهب في هذا المكان البارد وتحمل المشقة التي لا تتحمل عادة وتوضأ أو صلى، قالوا ليس عندنا دليل على أن تحمل الحرج حرام، إن تم الدليل فإنه تحمل الضرر حرام، فأولا هذا الدليل لو تم فهو أخص من المدعى إذ ينظر إلى الضرر لا ينظر إلى الحرج، هذا إشكال. إشكال ثاني أنه لا دليل على أن الإضرار بالنفس حرام، ما عندنا دليل لفظي يقول مطلق الإضرار بالنفس حرام. نعم إن قلنا بأن الإضرار حرام فالإضرار بمستوى قتل النفس حرام، أو قطع العضو كما لو قطع يده. أما في غير هذه الموارد لا دليل على حرمة الإضرار بالنفس، بل الدليل على العدم. وإلا لو كان الإضرار بالنفس حرامون لحرم أن نخرج الصباح بدون لفاف أنه متعرض للبرد، حرم أن نشرب الشاي، حرم أن نأكل الحار، حرم كله في إضرار في البدن، إضرار في النفس. حرم أن يأكل الإنسان شيء يؤدي إلى مرضه، فقطعا مطلق الإضرار ليس في النفس، ليس حرام. مو فضلا أنه ما عندنا دليل، عندنا دليل على عدم حرمة الإضرار بالنفس مطلقا. فالضرر الذي يؤدي إلى أن الإنسان ينام في المنام يوم من ثلاثة ما في دليل على حرمته. فحينئذ يقال بأن هذا لو توضأ بالماء ووقع في ضرر سيتأخر البر لمدة 5 أيام، من قال أن هذا حرام؟ سيجلس في الفراش لمدة يومين، من قال أنه حرام؟ وإلا لو كان حرام لانقلبت الدنيا على الأرض، واضح؟ أشياء كثيرة فيها ضرر، خروجك من الحمام، حال كونك ماذا مبلل ضرر، شربك الشاي ضرر، أكلك كذا ضرر، أكلك اللحم ضرر، ما شاء الله ما بقى شيء إلا فيه ضرر. هو هذا أول كلام، ما في دليل أن هذا معتد به عند العقلاء، والعقلاء يمارسونه فيما بينهم. ولهذا التدخين الآن، التدخين مثلا يستلزم الضرر، من قال أن هذا الضرر ماذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الحرمة، لأنه في إضرار بالنفس. هذا المستوى من الإضرار بالنفس ما لم يصل إلى، عند أكثر الفقهاء ما لم يصل إلى قطع العضو أو إلى إهلاك النفس هو الذي يكون محرم. أما ضرر بحيث أنه ماذا؟ بحيث أنه يجعله في شوية في معدة تعبانة وكذا، ما في دليل على الحرمة. خب إذن هذا الدليل محل إشكال. فإذن لابد أن نأتي لدليل آخر، وهو ما ذكره المصنف يأتي بيانه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.